الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن حق الله عز وجل على العباد إذا أنعم عليهم نعمة أن يشكروا، ذلك أن العبودية ثلاث مقامات، ثلاث أحوال يتقلب فيها العبد. إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب استغفر. فأنت إما متقلب في نعمة أو يتلبس بك بلاء، وإما خالفت في هذا أو ذاك فوجب عليك الاستغفار. فمن هذه المقامات إذا أنعم الله عليه نعمة شكر. ونحن في بلادنا مررنا بسنين عجاف كان فيها الكرب والشدة، خاصة فيما يتعلق بديننا، فقد صددنا عن ديننا سنين طوال، وحربنا في ديننا سنين طوال، وأخذ الناس بالترويض لاتباع الشهوات وتمييلهم. فمن يوم أن سقطت الخلافة وأعداء الإسلام يتعاونون ويتمالؤون على قاعدة بنوها هم، وعلى مشروع تبنوه هم، أبيدوا الإسلام، دمروا الإسلام، أبيدوا أهله. وطبعا دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، ليس معناه أنهم بعد إسقاط الخلافة، أي بعد إسقاط القيادة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بغض النظر كانت رشيدة أو فيها من الغص ما فيها، المهم أنه كان قوام السلطان في الدولة العثمانية قبل إسقاط آخر دولة في الخلافة، كان قوامها ومبنى أمرها ومبنى سلطانها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذوا على عاتقهم أنهم ينبغي ألا يقوم الإسلام قائما، بعد إذ ظنوا أنهم قد دفنوه وأخذوا عزاءه وأنهم أماتوه ولا قومة له بعد ذلك. لكنهم علموا أنهم وإن كانوا في ظنهم زعموا أنهم قد أماتوا الإسلام ودفنوه وأخذوا عزاءه، إلا أن المسلمين أحياء، وإلا أن أجساد المسلمين باقية، فأخذوا على عاتقهم بالتغريب والتشويه والتمييل أن يبعدوهم عن دينهم حتى يصيروا أجسادا خاوية لا قيمة لها. لأن الإسلام تظهر حقيقته وتظهر عدم غربته وتظهر قوته ويعلو ظهوره في أهله. فإذا كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إذا كان في الكتب وفي المكتوبات، فإنه لا يظهر ولا تظهر له قوة ولا يظهر له كيان ولا يعلو له ظهور بحسب ما أراد الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا مراد الله عز وجل، لن يكون للدين ظهور إلا من خلال من يتبعه ومن يعمل به ومن يقتدي بأمره وينتهي عن نهيه ويعلي أمره ويدعو إليه ويناصره وينافح من أجله ويجاهد لإبقائه وإعلائه وإظهاره بالنفس قبل المال. فإذا صار المسلمون أجسادا خاوية من هذا الدين، أجسادا خاوية من هذه المعاني، صار الإسلام في الكتب، صار الإسلام في المكتوبات وأعلاها القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى، لكنه لا ظهور له ولا عنوان له ولا كيان له ولا إعلاء له، لأن أهله تخلفوا عن العمل به، فأخذوا على عاتقهم، أخذوا من ظنوا أنهم قد دفنوا الإسلام وأخذوا فيه العزاء، أخذوا على عاتقهم أن يغربوا أجساد المسلمين عن إسلامهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآيات نسمعها كثيرا، بل نكاد نحفظها، بل لعلها تكررت على مسامعنا الكثير حتى ظننا أنها مجرد عناوين، ونحن لا نعلم أنها سنن ماضية وأنها من أصول الصراع بين الحق والباطل. لقد بدأ الصراع في الأرض بين الحق والباطل من يوم أن قتل قابيل هابيل. ولماذا قتل قابيل هابيل؟ لأن هابيل كان تقيا، فصارت سائرة الحقد عند قابيل. قال له: تسير في الناس يقولون تقبل الله منك، لما قدم كل منهم قربان تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، لأن قابيل كان مفسدا منافقا، وعندما قرب قربانا لربه نظر في أخبس ماله فقدمه قربانا. ولكن هابيل كان تقيا يعرف قدر ربه، فلما أراد أن يقرب قربانا نظر في أجود ماله وأحسنه وأحسن فقدمه لربه، فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل. جعل الله المسلمين مسلمين وكتب الله الكفر على الكافرين، جعل الله المسلمين مقبولين وكتب الرد واللعنة والبغضاء على الكافرين، وغير ذلك مما هو مفاصل ومباين يبين مقام هؤلاء ومقام هؤلاء. فقامت سائرة الحقد والغيرة والحنق في نفس قابيل، فامتدت يده بقتل قابيل دون أن يكون بقتل هابيل دون أن يكون لهابيل جرم، إلا أنه تقي، إلا أنه عبد من عباد الله. استمر الصراع إلى أن يرث، سيستمر أو استمر وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي سنة الصراع بين الحق والباطل. لا زال على الأرض فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين، فريق من أهل الحق وفريق من أهل الباطل. سواء فريق الباطل كان من الكفار أو من الكفار والمنافقين، فكلاهما يكن العداء الشديد، لكن الفرق بين الكافرين والمنافقين فيما يتعلق بشأنهم مع المسلمين هو أن الكافرين يبغضون المسلمين ويحاربونهم من أجل مصلحتهم، سواء أصاب المسلمين خير أو لم يصبهم، فهذا شأن لا يعني الكافرين كثيرا. بينما المنافقون يؤلمهم ويشق عليهم بشدة أن يصيب المسلمين شيئا من الخير، إن تصبكم حسنة تسؤهم. الكفار لا يتألمون لما يصيب المسلمين من خير، إنما يتألمون لما يضيع عليهم على الكفار من مصالحهم. ولذلك يمكن أن يتعامل الكفار مع المسلمين في مصلحة للمسلمين يترتب عليها مصلحة للكافرين، بينما المنافقين لا يقبلون أن يصيب المسلم خير، لا يمكن أبدا، فهم يتألمون ألما شديدا حتى ولو أصاب المسلمين شيئا في طعامهم أو شرابهم أو شيئا من دنياهم، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. هو ده وضع المنافق، وده الفارق الدقيق بين المنافق والكافر فيما يتعلق بكراهيتهم للمسلمين. وكان قابيل منافقا، ولذلك اشتد ألمه على هابيل، لأن هابيل أصابته حسنة قبول الله لقربانه. وكذلك لما إذا نظرت إلى هذا الكلام عرفت عدة حقائق. أول هذه الحقائق أن الكفار بجميع صنوفهم ومعهم من أشد أعوانهم المنافقين، أن الكفار والمنافقين ما لهم تمالؤوا وتعاونوا وصار بعضهم أولياء بعض من أجل تدمير الإسلام وإبادة أهله، بعد إذ ظنوا أنهم قد أماتوا الإسلام ودفنوه، فأخذوا على عاتقهم. الحقيقة الثانية أن يسيروا في خطط ومنسقات من أجل تمييل المسلمين. ولذلك يقول الله تعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إن الكفار يعلمون تماما أنهم لو خاطبوا المسلمين بأن يصيروا كفار ويقولون لهم كونوا كفار لتمنع المسلمون أمام ذلك أشد الامتناع، لكن هم يسحبونهم سحبا، يأخذونهم من شهواتهم أو يلبسون عليهم بالشبهات حتى يميلوا، فإذا مالوا سهل عليهم الانتقال إلى الكفر بأن يحللوهم من دينهم من عقيدتهم. إن من أكبر من نشر الإرجاء في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري أئمة من أئمة الكفر. وهناك كتاب عظيم جدا يا ليتكم ترجعون إليه تقرؤوه، وهو الظاهرة الإرجاء أو الظاهرة الإرجائية في العام الثاني عشر والثالث عشر الهجري، يعني 1412 و13 هجريا. وهذا لو أنكم نظرتموه، معذرة، القرن الثاني عشر والثالث عشر اللي هو 1200 و1300، بدأت تنتشر في ربوع الإسلام في الدول المسلمة كلها ظاهرة الإرجاء بكل ما أوتوا من قوة ونموها وأيدوها، وكان ممن يؤيدها غربيون اهتموا كل الاهتمام بأن ينموا. لماذا؟ لأن هذه الظاهرة الإرجاء باختصار هو تفريغ الإسلام من مضمون الاعتقاد وجعل الإيمان مجرد كلمة، وأن الكفر لا يقع بقول أو عمل، تفريغ الإيمان من مضمونه الاعتقادي وجعل الإيمان مجرد كلمة وأن الكفر لا يقع بالقول أو العمل. يبقى معنى ذلك تسب دين، تسب الله، تسب الرسول، تترك صلاة، تعاون الكفار، تبقى في مباحث أمن الدولة، تبقى من ضمن المنافقين، تبقى أبو حامض، تبقى أي حد، أنت برضو مسلم غصب عن اللي جابوك مسلم، هتعمل مهما تعمل وتكفر مهما تكفر برضو أنت مسلم. طبعا لما يكون عقيدة تنتشر بين المسلمين في مقابل العقيدة التي تبين لهم أن الإيمان هو جملة من الاعتقاد التي يعلي فيها العبد ربه ويعلي فيها رسوله ويعلي فيها كتاب الله ويعلي فيها أمر الله، وأنه يمكن أن يكفر بكلمة أو يكفر بفعل، وأنه مطالب بأن يجمع كل ما أوتي من قوة ليفدي ذلك الدين إعلاء من منطلق تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر. طب لما تبقى عقيدة كده في مقابل عقيدة زي كده زي الإرجائية، يبقى معنى ذلك أن المسلمين حيبقوا مطبلطية ومزمرطية وتاريك صلاة وسببين دين وشرب مخدرات، حيبقى المسلمين والعياذ بالله أعوان المنافقين وأعوان الأمريكان وأعوان اليهود وأعوان سويرس. يجي سويرس يشتري الواحد منهم، أبو حامد ده كان بيعلم الناس كتاب الله في مسجد الحصري، كان بيعلمهم، كان عامل مقرأة وكان هو موظف في المسجد الحصري من أجل إقامة هذه المقرأة، ثم اشتراه سويرس فصار مسخة وصار عبرة لمن يعتبر في النفاق. حتى يعلم العبد أن الفتن تمر على القلوب، وأن العبد يمكن أن يكون ممن إن لم يتماسك بدينه ممكن أن يفتن ويضيع. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، فتنة مال، فتنة منصب، فتنة امرأة، فتنة جاه، فتنة تزويغ وتزويق، ها، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الإسلام ليس هو بضاعة رخيصة، ألا إن سلعة الله غالية. الإسلام هو باب الرضا، الإسلام هو باب الكرامة، الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره. طوبى لمن مات عليه مرضيا، طوبى، والويل والسبور والضياع والهلاك والغضب واللعن والطرد لمن مات على غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. مسائل محسومة، دي عبارة عن منارات عقدية، صون عقدية لابد أن تكون في قلب كل عبد. المهم هو أن تعرف من هذه المقدمة هو أن هناك صراع دائم أبدي بين أهل الباطل وأهل الحق. واحد يقول لي: طب وليه أهل الحق يناوشوا أهل الباطل؟ ما يخليهم في حالهم، ما يخليهم، حاضر يا باشي واللي تؤمر بيه، خلينا في حالنا، واحنا ناس طيبين وناس غلابة، ننام تحت السرير، نخش تحت البلاط، المهم نبقى في حالنا. لابد أن تعرف أن ظاهرة الإرجاء التي انتشرت في أمة المسلمين من الزمن من 1200 هجرية، مش بس من دلوقتي، مش من 1433، من 1200 هجرية اللي انتشرت وبدأت لتمهيدا لإسقاط الخلافة، وحتى يمعن الناس في الشهوات على مظنة أنهم مهما فعلوا فهم مسلمون، ومهما فعلوا فأنت تعرف عقيدة الإرجاء فيها أن أفسد الناس، أكثر عرباجي، أكثر بلطجي، إيمانه كإيمان أبي بكر، إيمانه كإيمان أبي بكر، ده مقتضى من مقتضيات عقيدة الإرجاء. وأنتم قليل التعلم، وهذه مسألة تعتبر سبة في الجبين، لأن تعلم الدين أهم من تعلم الطب، وتعلم الدين أهم من تعلم من أي تعلم. إن كان هناك من التعلم ما نحتاج إليه كمسلمين، وتحتاج إليه أنت كعبد لمهنة، لعمل، لوظيفة، فإن التعلم الدين هو من أكبر الضرورات في زمن الجهل. لأن النهاردة واحد يقول لي: يا متعلم لي كيف كم شيخ كده والحمد لله، طب كم شيخ يقول لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بأن أصيبه بلوسة الإرجاء يبقى معنى ذلك أن الأمة اتدمرت. لكن لو كان الأتباع ينظرون إلى دينهم نظرة الجد، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، لتعلم الدين من أجل أن ينجو. أنا ما تعلمت الدين لأني وأزهري، وما تعلمت الدين عشان أوقاف، وما تعلمت الدين عشان أخطب جمعة، أنا تعلمت الدين حتى يصح ديني، وتعلمت الدين حتى أعرف حق ربي عسى أن أقيمه. صحيح الواحد مقصر ومذنب ومخالف، لكن يكفي أن يعرف الحق، لأن معرفة الحق تعرفك هل أنت موافق أو مخالف، هل أنت مؤدي للحق أم مضيع. لأن يمكن أن أكون من المضيعين، ويمكن أن أكون من المفرطين، وأنا أحسب أنني على خير، ليه؟ ما نعرفش. فاقد الشيء لا يعطيه، وجاهد الأمر يعاديه. ممكن أقول لك الحق كذا وكذا كذا، تقول لي إيه الكلام اللي بتقال ده، هذه مسألة. فأنت لابد أن تعرف أن أمر تعلم الدين من الضرورات، وكثير منا يفرط فيه، فأنت مطالب بذلك وجوبا، بل من أعظم الواجبات في زمن الجهل، لأنك يمكن أن تسأل أهل الذكر في زمن الجهل فيجيبوك بالباطل. ما عندنا النهاردة رجال دين كتير جدا محسوبين على الدين زورا، تجدهم ينصرون أهل الباطل، تجدهم ينصرون البدع والشركيات، وهم أئمة، شيخ كذا وكبير كذا ومفتي كذا، فضلا عن كثير أيضا من آخرين تبنوا على عاتقهم. تخيل أنت لما يبقى يقولك فلان هو العالم الوحيد في مصر، طب ماشي يا سيد، ماذا وقف فلان ده فلان يقول لك ان الخروج على ولاة الامور ده من ابطل الباطل ومن ابدع البدع، والاخوان دول اهل الضلال لانهم حزبيين، وكل من تحزب فهو ضال مضل وهو مجروح في كل امره. هو ده اللي عند الشيخ الكبير، هو ده اكبر شيخ، هو ده اكبر شيخ، هو ده اكبر دين عنده، هو ده اكبر دين عنده. الطعن واللمز والتجريح والتجريح ثم التجريح. فسبحان الله العظيم، اذا نحن مبتلون 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 بمحاربة اعداء، مبتلون بتغريب، مبتلون بانتشار ظاهرة الارجاء التي فرغت الاسلام من مضمونه وعقيدته، مبتلون بحرب داخلية وخارجية، مبتلون بأن لا تقوم للمسلمين قائمة بعدما ظنوا أنهم قد دفنوا الإسلام وأخذوا عزاءه، مبتلون. فين دورنا بقى؟ فين دورنا؟ واحد يقول لك أنا عايز أشتغل عشان يعني أعمل حاجة للعيال. طيب ماشي، مش هتعمل حاجة لنفسك؟ هو أنت دلوقتي العيال تعمل حاجة لنفسك قبل العيال؟ أنت مكلف وأنت مسؤول، انت عايز تشتغل عشان تعمل حاجه للعيال، وعايز تسافر تشتغل له عشان تعمل حاجه للعيال، وعايز تبني بيت للعيال. طب وفين بيتك انت في الاخره؟ واين ما تبنيه لنفسك؟ اين المرء يسكن بعد الموت ما كان يبنيه قبل الموت؟ مش بقى بيته شقه وشقه تمليكه وفيلا وعربيه. زمان قوي كان الواحد يقول لك انا يا ريت الاقي اوضه شرك اتجوز فيها. بعد كده بقى يفرح قوي لما يلاقي شقه في مساكن شعبيه بحمام مشترك في عده شقق. بعد كده بقى يفرح قوي لما يلاقي شقه اوضه وصاله فيها حمام مستقل ويبقى حاسس انه هو نجم. بعد كده بقى شقه اكثر من اوضه، مش اوضه وصاله، اوضتين ولا ثلاثه. دلوقتي بقى الكلام في ايه؟ فيلا في التجمع، وفيلا في زايد، وفيلا في اكتوبر. فبقى التنافس في الدنيا، هل في تنافس في الآخرة؟ هل في شعور بأنك قد تأتي مفلس يوم القيامة؟ إن أعداءنا يعلمون مدى ارتباطنا بالدنيا فيغروننا بها، يغروننا بها. النهاردة واحد يبقى عنده شقة تمليكه في مكان حي وبتاعه، بعدين يقول لك الواحد نفسه بقى إن شاء الله كده يعمل حاجة للعيال، يعمل فيلا مش عارف فين في المكان الفلاني. إذن أمال الدنيا لا تنقطع. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا ينبغي أن تبحث عن التراب لتملأ به جوفك، بل ينبغي أن يمتلئ جوفك بالعقيدة التي تجعل الإسلام له قيمة. أخواننا ده احنا بيوتنا كلها خناقات، الطلقات حجمها لا يعلم مداها إلا ربنا، السلبية اللي فينا، الموضوع كبير جدا وزواياه كثيرة جدا والمقام لا يتسع للبيان. لكن هذا الذي أذكره لك يعتبر قضية القضايا ومهمة المهمات التي ينبغي أن لا تغيب عن وعيك، وهو أننا نعيش في صراع دائم بين الحق والباطل، يأخذ صورا متعددة ويأخذ ألوانا شتى، لكنه لا يقف حتى وإن استعبط المسلمون، حتى وإن استعبط المسلمون وعملوا عبطة وقالوا مالناش دعوة بالمشاكل، خلينا في حالنا، احنا تبع الشيخ فلاني، فلاني ده بيقول مفيش، مكنش دعوة بمظاهرات، مكنش دعوة بالمقتل، مكنش دعوة بكذا، كل حاجة مالكش دعوة بيها، مالك تليك دعوة بإيه؟ مالكش دعوة بحاجة. حتى لو استعبط المسلمون وصار ولا الشيخ فلانان، برضه لن يتركهم أهل الباطل، لن يتركوهم أبدا. دمروا الإسلام أبيدوا أهله. أنت ينبغي أن تكون بعقيدتك أمة، أنت مكونك من غير عقيدة مكون سيء. إن الإنسان المجرد ما ذكر في القرآن كما تعلمون إلا بوصف قميء سيء. جمع الله هذا المعنى كله في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكن انظر في القرآن لن تجد كلمة إنسان إلا وصفت بوصف قميء سيء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وغير ذلك، خلق الإنسان من عجل وغير ذلك. ما من موطن يذكر فيه الإنسان في القرآن إلا ويذكر بوصف سيء قميء. ولا ينجبر هذا السوء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتكون عقيدة ينبني عليها عمل، ثم تحمل هذه العقيدة والعمل إلى أن يدعو غيره من فرط معزتي بالإسلام وتعلقي به، ومن فرط تأثري بالإسلام. تواصوا بالحق ثم تواصوا بالصبر لئلا يترك الطريق، لأن الطريق صعب ولأن الطريق شاق، لكننا تعودنا أن الإسلام أسهل منكم. ما فيش أسهل من كده، فيش فيه مشاكل، فيش أي حاجة، ما لناش أي مسؤولية، بتلتحي وتتجوز منتقبة وتقول لها أنا سيدك، تسمعي كلامي، تتنفسي بإذني، تخش دورة الماء بإذني، تخرجي بإذني، ساي أنت بقيت راجل. وبعدين تقول لها حق الرجل، وأنا رجل والإسلام جعل لي حق. خلاص الإسلام سهل جدا، الإسلام خلاك ملتحي، خلاك شيخ، تربي لحيتك يتقالك يا عم الشيخ، وهي تلبس النقاب تقول لها ست الشيخ، وبعدين تتجوز وتحكم وتعمل. إسلام سهل، لكن ما فيهوش جهة، ما فيهوش بذل، ما فيهوش دعوة، ما فيهوش تعلم، ما فيهوش أمر بمعروف ونهي عن منكر، ما فيش فيه تحمل ثقال، ما فيش فيه بذل، لأن الكلام ده كله مشاكل مشاكل. وإحنا عايزين نكون في حالنا، ملناش علاقة بأي مشاكل تمر بنا. فده هذا لابد أن نعرف أن هذا من فساد عقيدة الإرجاء، من فساد عقيدة الإرجاء الذي انتشرت بين المسلمين. الشاهد من هذا التقديم هو أن الصراع قائم، شئت أم أبيت، تعرضت لدفعه أو استعبطت، وسامحوني في هذا اللفظ، لكن أنا قصده. لماذا؟ لأن المتخلف عن مسؤولياته البينة، الراجل اللي عنده 10 أولاد وعنده 4 زوجات وما بيشتغلش وعنده صحة تهد الجبال، وبعدين يقولك أنا ظروفي صعبة، أنت تقول عليه إيه؟ تقول راجل بيستعبط. كذلك نحن مسؤولياتنا أمام الله أكثر من اللي عنده 10 أولاد و4 زوجات وأم وأب. لماذا؟ لأن هم هذا الدين لا يحمله إلا المسلمون، إلا المسلمين، المسلمون فقط هم الذين يحملون هم هذا الدين. فإذا تخلف المسلمون عن حمل هم هذا الدين ضاع الدين، ضعف الظهور، ضعف عدم الكيان، ضاع أمام تربص الأعداء، لكن لا يضيع في مكونه أبدا ولا يضيع في محتوى أبدا، لأن الدين محفوظ. وبالتالي لابد أن تعرف أن الصراع دائم أزلي أبدي. وبالتالي يسأل سائل يقول طب وما دوري؟ إيه المطلوب مني؟ طب بلاش، أنا مش عايز أكون ممن يستعبط، أنا عايز أكون ممن يقوم بالدور الذي هو عليه، أنا عايز أكون رجل من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، لم يضيعوا ما عهدوا الله عليه، أنا أريد أن أكون ممن يتحمل مسؤولياته أمام الله حتى يأتي يوم القيامة من المفلحين، حتى ينال الجائزة يوم القيامة فيصير من الفائزين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فيسأل سؤال يقول ما الدور؟ الدور أن تعرف اعتقادا أن هناك صراع دائم، وأن هذا الصراع يملئ عليك مسؤوليات. دي حقيقة أولى. الحقيقة الثانية أن هذا الصراع لا يأخذ شكلا واحدا. واحد يقول لي ما خلاص أمن الدولة راحت، ومبقاش حد مننا لا ينزلوه بالليل ولا يخبطوا عليه بالليل ولا زوار الفجر ولا خلاص، فيبقاش في عندنا مشاكل، ما عندناش موضوعات. طيب راح أمن الدولة، جه سويرس برجالته، وجه الفلول برجالته، وجه أعوان شفيق اللي كانوا عايزين يعيدوا نسخة مبارك، كل دول بيلعبوك. طب أمن الدولة كانوا بيلعبوك بأنه يقولك خد يا ابني كلم الباشا، هات يا ابني بطاقتك. طيب دلوقتي مفيش هات بطاقتك ولا كلم الباشا، أمال في إيه؟ فيها هنحرق البلد، فيها هندمر البلد، في إن إحنا كنا مصممين على إنه نعيد نسخة مبارك من خلال شفيق. وطبعا المتابع منكم للأخبار والمتابع منكم للأمور يعرف أنه كيف كانت تدار الأمور من داخل السجن، وكيف أن هناك أيباد مسك مع السجين مبارك، كان فيه من الخطط والترتيبات المتعلقة بالأحداث التي تتم، وإزاي إن كان فيه ترتيب بين أمريكا وإسرائيل لإحداث زلزلة في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، منها النهاردة وبكرة. نسأل الله أن يمكن لهم، ونسأل الله أن يبور مكرهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إنكار ذلك. المتابع منكم للأخبار يعلم هذا الكلام ويعلم هذه الأمور. إذن الصراع ما انتهاش، انتفى منه وجه انقلب على الآخر، انتفى منه صورة انتقل لآخر، وهو أنه قالوا في أنفسهم نحن أنفقنا المليارات، نحن أنفقنا المليارات وأعملنا كثير من رجالنا من أجل أن تعود نسخة أخرى لمبارك في صورة شفيق، ولكنها لم تنجح الخطة. فهل معنى ذلك أننا سنترك الأمر؟ هل معنى ذلك أننا سنترك الأمر؟ هم يقولون لا، لن نترك الأمر، لن نترك الأمر. ما هيعمل إيه؟ يعملوا إيه؟ يبقى يقلبوا الأمور. والله ما جات لناش، هم في نظرتهم إن ما جاتش بطريقة شفيق تيجي بطريقة أخرى، ما جاتش بطريقة الانتخابات تيجي بطريقة التخريب، وكل واحد مؤمل. صحيح أن الحفظ بيد الله، وصحيح أن ربنا سبحانه وتعالى قد نجانا من مكر شديد، والمتابع لأخبار والمقدمات التي أدت بفضل رب العالمين إلى بلوغ مرسي، ثم بعد ذلك إلى إقالة العسكر، ثم بعد ذلك إلى تعيين كثير من الناس المقربين، ثم الاطلاع على كثير من أسرارهم التي تمنع أن يتمردوا على هذه القرارات المهينة لهم وغير ذلك، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن أين دورنا؟ أين سبب نجاتنا؟ أين قيامنا بمسؤولياتنا؟ السؤال الذي ينبغي أن لا يغيب عنا، إذا كان هناك صراع بين الحق والباطل، وإذا كان الكفار لا يريدوننا أن نطمئن في وطننا، وإذا كانوا لا يرضون ومعهم كثير من الملبس عليهم والمنافقين، ما لهم؟ لا يريدون أن نهنأ بأوطاننا، ويريدون أن يقلبوا لنا الأمور، وأن نعيش في أخماس وأسداس، يستغلون في ذلك المذبذبين من المسلمين الذين يسمعون المنافقين. قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم. هناك فريق من الناس أول ما يقعدوا يقولوا الإخوان هيسيطروا على البلد وهيأخونوا البلد وهيخربوها، وانت ما تعرفش كده، يسيطروا على كل السلطات، وبعدين هم بيتمسكنوا لحد ما يتمكنوا، ده بكرة يدخلوا كل السلفيين السجن، وهيعملوا يساووا، شوف في سينا بيعملوا ايه. بعض الناس الجاهديين بيقتلوهم وبينسفوهم ويقعد يخبب فيك دون حقيقة ودون بيان، باعتبار أنك مطالب أن كل ما حققه الله لك من نعمة أن تشكرها على القدر الذي تجده. فإذا هناك تخبيب، هناك نفاق، هناك مكر، هناك كيد. قادر ربنا على تبويره، نعم هو الذي يبوره، قادر ربنا على دفعه وهو الذي يدفع الكيد، لكن أين دورنا وما هي مسؤولياتنا؟ سؤال أجيب عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن كثيرا منا لم يفعل شيء من يوم الثورة إلى وقتنا هذا، لم نقدم أرواحا كثيرة، لم نبذل من الجهد إلا القليل، لقد جنينا كثيرا من ثمار الثورة دون أن نقدم في مقابل ذلك ثمنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر المقادير وسارت الأمور على هذا النحو. لكن هل تظن أن تدوم النعم وأن تدوم العطايا بغير مقابل؟ سنة الله عز وجل تقتضي أن لا، وهذا معناه أنه ينبغي أن تقف مع نفسك وقفة عاقلة. إذا قيل لك أنت تزوجت وفرش بيتك وصار لك من الدار الهنيئة والبيت الواسع وفرش بأطيب الفرش وزوجت وأنجبت دون أن تدفع في ذلك من ليمن، هل ينفع واحد يقول ايه يعني؟ هل ينفع واحد يقول وما فيهاش حاجة؟ طبعا هذا كلام لا يقوله عاقل، وإن قاله إذن يقوله بشعور لا مبالاة، بشعور أنه هو دايما عايش عالة. وأنت كمسلم لا ينبغي أن تكون كذلك، لا ينبغي أن تكون عالة على 6 إبريل ولا عالة على الثوريين ولا عالة على المتظاهرين ولا، بل نحن قادة الدنيا، بل نحن بإسلامنا مش بشخوصنا، ليس بسواد عيوننا ولا بتكوين أجسادنا، بل نحن بإسلامنا بعقيدتنا بديننا سادة الدنيا. بخلاف ذلك بطن الأرض أولى بنا من ظهرها. نحن نحب إسلامنا، نعم نحب إسلامنا، نحب ديننا، نعم نحب ديننا، لكن هل نفدي؟ السؤال الذي ينبغي أن تبحث له عن إجابة ومهم، ما هو دوري؟ ولم أقدم شيئا حتى وقتنا هذا. دورك أن تشكر النعمة. واحد يقول يعني إيه؟ يعني نحن أنعم علينا من الله عز وجل بنعمة أن ولى الله علينا واحدا من المسلمين وصار لنا ولي أمر من المسلمين، له علينا حق الطاعة، له علينا حق الولاء، له علينا حق البطانة العامة الصالح، فإن صار أحدنا من بطاناته الخاصة كنا معه على الإخلاص، له علينا حق الدعاء، له علينا حق الدفع والدفاع لأنه ولي أمر مسلم. الذين كانوا يعلموننا الخروج على الحاكم وبلاش تخروج وبلاش دخول كانوا يعتبرون الطواغيت ولي أمر مسلم، فكيف مع ولي أمر مسلم حقيقي؟ إن لا أدعي أن الدكتور مرسي أبو بكر ولا أدعي أنه عمر، لكن أقول بكل يقين أنه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ليس شرطا أن يكون أقرب الناس، لكن مكن الله له بطريق أو بآخر فصار ولي أمرنا. هذه نعمة لابد من شكرها. كيف نشكرها؟ أن تقوم بحق الولاية، ثم أن تحافظ. فإذا ناوش القوم، لما يجي يقول لك في مظاهرات يوم 14 و15 ونولع البلد ونحرقها ونحرق المؤسسات، أنت استشعرت ماذا؟ أنت استشعرت أن أحد يأخذ منك جزء من النعمة التي أنعم الله بها عليك؟ أنت استشعرت أنك تقاتل في أمر كنت تحلم به من سنين طوال، خاصة الذين عانوا من أيام الطاغوت؟ أنت استشعرت أن أناس أهونوا على الله من الجعلان يريدون أن يتسيدوا عليك؟ من الذين يريدون أن يحرقوا البلاد؟ وإن هو يقول لك هنحرق وندمر ونعمل ونمنع الأخوانا ونسقط الرئيس ونروح نحاصر القصر حتى نسقطه. مين هم؟ الفنانون والفنانات والراقصون والراقصات والسوارسيون والسوارسيات، هم دول. طب انت مين يقبل ان يبقى هو محكوم بهؤلاء؟ من يقبل؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا
ميلا عظيما. هل يمكن أن تفرط في النعمة التي أنعم الله بها عليك؟
إن الذي كان سببا في تولية مرسي هو الناس باسم الانتخابات، وهؤلاء الناس هم الذين يناط بهم أن يحافظوا على تلك النعمة التي من الله بها عليهم، حتى وإن لم تكن بالشكل المرضي. واحد يقول لي انت ناسي ان مرسي ده اخوان ودماغه اخوانيه ومش عارف ايه، واحنا انا اصلا عارفين الاخوان واللي عند الاخوان واحنا عايزين الامور تبقى. يا اخي انت تريد خليفه، انت تريد ابو بكر، انت تريد عمر، لكن الله اعطاك بعض النعمه. الامر المطالب به شرعا سدده وقاربه. لو ان اناءك فارغ ورزقت من الله بعد قطرات من اللبن، ما المطلوب؟ ما الذي ينبغي عليك؟ تريد فوعك قطرات؟ أنا ما لزمنيش القطرات، يا أما الكباية مليانة يا بلاش، ما ذلك كفر نعمة.
بقية النعمة نعمة. أنتم ترون أن الأمر ليس فيه صد عن سبيل الله، أن الأمر ليس فيه تعاون على الكفر والإثم والعدوان. صحيح مش الخلافة، أنا لا أدعي ذلك، لكن أنا أقول لو أن بيننا وبين الخلافة 100 كيلو وسرنا كيلو، إذا بقي من 99 سددنا قاربنا. لكن تقول يا 100 كيلو يا بلاش، يبقى إذا دي حماقة. والولي الأحمق أضر من العدو العاقل، الولي الأحمق أضر وأفسد من العدو العاقل. فلابد أن نفهم ونتدبر ونعرف أن هناك تخبيب بالشبهات وترويع بفوات الشهوات. يقول لك هنولع وهنخرب وندمر ونعمل. أنت لازم تستشعر كفرد مش كجماعة إخوان ولا جماعة سلفيين أو جماعة كذا أو حزب كذا، لا كفرد. تقول يا رب أنعمت علي نعمة أشكرها وأسألك أن تبقيها علي، وسأجاهد ما استطعت من أجل إبقائها وحتى تزيدني، لأن باب الزيادة الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه مسألة مهمة، وهو الشعور بالمسؤولية. ثم خوض الحرب، لازم تخوض الحرب. كل واحد منكم جندي في هذه الحرب. يقول لي يعني ايه حرب وايه هي الحرب التي تخاض؟ الحرب التي تخاض هي حرب ضد إعلام مسموم، وحرب ضد فريق من المنافقين منظم، معه من الجنود ومعه من الأموال ما الله به عليم. ساويرس بيقول لك احنا هنحارب الإسلاميين إلى آخر نفس، وسأنفق كل ما أملك إلى آخر مليم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن رب العالمين، لأن ده قول الحق. لكن هذه حرب جنودها الفنانون، الإعلاميون، المغردون، تجار المخدرات، تجار الرقيق، أهل البلطجة، رجال الأعمال اللي بيكسبوا من الأعمال المشبوهة، حكومة السجن، حكومة الطرة اللي بتعمل حتى وقتنا هذا في الوقت اللي أنا بكلمكم فيه هذا، كل هذه جيش بيعلن حرب. الحرب دي سلاحها الكلمة، سلاحها الإشاعة، سلاحها التخبيب. بتنال بتحصد في العوام، بتحصد في المذبذبين. طب إذن لابد من خوض الحرب. أنتوا عوام، حتى لو كنتوا عوام بالنسبة لخواص المسلمين، لكن أنتم أصحاب عقيدة، أنتم أصحاب فهم، أنتم تعرفون خطر الحرب على الإسلام، أنتم أولياء للإسلام، أنتم أعوان للإسلام. لكن الآخرين الذين هم عوام، الذين هم يسمعون للمنافقين، الناس كانت بتصلي القيام في رمضان وتبكي، ودول قاعدين على التمثيليات للساعة 3 بالليل لأنه مش ملاحق على القنوات. في نفس الساعة في نفس الدقيقة 4-5 مسلسلات على قنوات عدة، فالمسكين مش لاحق، يمكن ما بيتصحرش، الفجر بيأذن عليه ما بيلحقش يشرب مية من كتر المسلسلات. مفرمة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يريدون أن يخرجوك من دينك. كل تمثيلية درس، كل تمثيلية موضوع، كل تمثيلية فصل من فصول الإبعاد عن الدين والصد عن سبيل الله. الأخت تريزا ومش عارف والبتاع والبلطجية ومكيد النساء وحاجات كده عجيبة. كل ده دوره انك انت في النهاية دماغك دي تتغسل. طب انت كنت بتقعد في المسجد وبتصلي بالليل، لكن في كتير جدا كتير جدا جدا كانوا في مصب مدافع هذه الحرب. انت مطالب بان تخوض هذه الحرب. طب سلاحك ايه؟ الكلمة المقابلة، سلاحك الدعوة. انا بقول لك انت الثورة حتى وقتنا هذا، اسأل نفسك بينك وبين ربك ما الذي قدمته في هذه الثورة؟ جنينا منها كذا وكذا 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 وكذا. جنينا منها ان تولى علينا واحد من المسلمين. جنينا منها ان احنا نقدر نقول لا. جنينا منها حرية الدعوة. جنينا منها ان تكلم الممنوعون. جنينا كثير جدا بفضل رب العالمين، اعترافا بفضله واعترافا بنعمته. ماذا دفعنا؟ اسأل نفسك، خلينا صريحين، لنكن من أهل الصدق مع أنفسنا. ماذا دفعنا؟ لم ندفع شيء إلا القليل. لابد أن تعرف أنك مطالب الآن، كل واحد كل واحد وكل واحدة صغير وكبير مطالب أن يأخذ هذه الحرب ويقدم لله عز وجل في مقابل هذه النعمة حتى تبقى ويزيدنا الله عز وجل ويزيدنا الله عز وجل. إذن أنت مطالب بأن تتعلم وتدعو. بالله عليك أنا أسأل اللي قاعدين قدامي، كم منكم له تجربة في الدعوة؟ كم منكم له جهد في الدعوة؟ وطبعا جهد الدعوة ده هتقول لي يعني أنا لازم أطلع على المنبر، لازم أخطب الجمعة، لازم أدي دروس، لازم أعمل كتب. لا، بلغوا عني ولو آية. كن أن أنت تحل الموقف، كن ان انت تنقل ممن علمك، كن ان انت تحس انك غفير واقف على درك لصالح الاسلام، لرد الشبهة، للرد على المنافقين، للمخببين، لادراك الموقف هل هو موقف القبول ام التسديد والمقابلة، التسديد والمقاربة. اذا انا احمل نفسي واياكم ان تتعلموا وتدعوا، ليس من باب الفضل ولكن من باب العدل، ليس من باب الند ولكن من باب أوجب الوجوب، من باب أنها حرب تخاض، حرب تخاض والله الذي لا إله إلا هو. ويجوز القسم على غلبة الظن، لو أن كل منا تعلم ودعا إيمانا بالقضية التي هو يحياها، وإيمانا بالفتن التي نمر بها، وإيمانا بالحروب وتقليب الأمور التي يصنعه لنا المنافقون، والله لصار حالنا خير من ذلك بكثير. وما تجرأ عدو، أنا والله بستشعر الخزي، والله لما واحد زي أبو حامد ده الذي لعل بوله في ملابسه يتكلم بلغة هعمل وحنسوي ونسوي، من هو وما قيمته؟ واحد من المنافقين ينبغي أن يفحر لنفسه حفرة في الأرض يدفن نفسه فيها حي، لكن وكأنه يستشعر أننا قلة. ما الذي قللنا في عينه؟ قلة جهدنا مع ربنا. لو بذلنا مع الله من جهد والله لألقم في حلقومه الرعب، لأن الله قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طبعا الرعب ده يتلقي امتى بقى؟ لما يكون في مقابل طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. طب احنا النهاردة في قتال ايه؟ مش قتال يد، ما القتال ايه؟ قتال كلمة، قتال كلمة، بيان، تأصيل معتقد، دفع، بيان شبهات. هتجد جنب اللي بجوارك مرعوب، خايف، مهزوز، ما عندوش روح الفداء، تبصها فيه، لأنه الإنسان بيقتدي بقرينه. لو أنه كل حي، كل مسجد، كل زاوية فيها اتنين تلاتة اصحاب فداء اصحاب فهم مؤمنين بالقضية هيؤثروا في العشرات اللي حواليهم. طبيعة التقليد كده، انت تعلمت من واحد تأثرت به في سنك قرين لك، وما تعلمتش من شيخ كبير ولا تعلمت من داعي كبير، انما تعلمت من اخ مثلك كان اسبق بك بيوم، او كان اسبق لك منك باحساس، او اسبق منك بشعور بمسؤولية. فلا بد ان نتعلم وندعو، والتعلم ضرورة من الضرورات، تعلم العلم، تعلم المعتقد، تعلم فن الجدال بالحق، لأن الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كثير من الناس يا أخوان يظنون أن هذه الآية تذكر الدعوة كمقام واحد. هذه الآية ذكرت ثلاث مقامات للدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ده مقام، والموعظة الحسنة ده مقام، وجادلهم بالتي هي أحسن ده مقام. فأما المهتدي فيدعى بالحكمة، قال الله قال رسوله، وأما المفتون الغافل فيدعى بالموعظة الحسنة، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأما الكافر المعاند المجادل فيجادل بالتي هي أحسن. يعني إذن الآية دي جمعت ثلاث مقامات للدعوة بحسب مقامات الناس، لأن الناس ثلاث مقامات، إما مهتد فيدعى بالحكمة، وإما غافل فيدعى بالموعظة الحسنة، وإما كافر فيدعى بالمجادلة بالتي هي أحسن. هذا هو المقام، ولابد أن يكون لك جهد في ذلك. أنا أحمل نفسي وإياكم مسؤولية وطننا، مسؤولية بلدنا، مسؤولية شكر نعمتنا التي أنعم الله بها علينا، ينبغي أن نتفطن لذلك. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم. وموضوع العلم والتعلم ده ينبغي أن تعرفوا أنها مسألة ليست من نافلة الأمر، بل أنا أذكركم جميعا بواجب ذلك ومسؤوليته. ونحن هنا في هذا المسجد هناك معهد دعاء، وهناك مدرسة العقيدة التي أقمتها، وقد أتم الله علينا دورتين تخرج منها ما يشبه الدعاء في العقيدة ولو صغار، وستبدأ الدورة الثالثة بحيث التقديم من اليوم أو من الآن. فلابد أن تعرفوا أن هذا محاولات من أجل إيجاد منافذ ومتنفس للتعلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم يا رب تقبل منا سعينا، اللهم يا رب استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم بور المكر عنا وادفع الكيد عنا. اللهم يا رب أيد ولي أمرنا ببطانة صالحة، اللهم بلغنا به شرعك وبلغنا به رضاك. اللهم يا رب نسألك أن تجعلنا بطانة عامة في الخير له، وتجعل تعاوننا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم انصرنا في بلادنا، اللهم انصرنا في بلادنا، وأعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك، وانصر المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم وأهلك طاغوت سوريا، واجعله عبرة لمن يعتبر، ومزقه كل ممزق هو بطانته وأعوانه وسائر المنافقين. اللهم أنجي المسلمين في بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على أعدائنا. اللهم يا رب لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، وحد كلمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية واحدة، راية لا إله إلا الله. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.